رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وذريته وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأكارم في مجموعة بصائر، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، لازلنا في سلسلة سلف الأمة، لازلنا ننتقي لكم بعض أقوال السلف لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. واليوم نتكلم عن الجزء الرابع من أقوال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عاصر ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، ومات عنه قبل أن يبلغ سن الرجولة. تلقى مبادئ حياته منه صلى الله عليه وسلم، فكان يقربه وكان يدعو له بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وبعد لحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، حرص ابن عباس على أن يتعلم من أصحاب الرسول السابقين ما فاته سماعه وتعلمه من الرسول نفسه، فقد جعل من نفسه علامة استفهام دائمة، فلا يسمع أن فلانا يعرف حكمة أو يحفظ حديثا إلا سارع إليه وتعلم منه. يقول عن نفسه: إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعطينا صورة لحرصه على إدراك الحقيقة والمعرفة، فيقول: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلت لفتى من الأنصار: أهلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير. فقال: يا عجب لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترى كذلك، وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي إليه وهو قائل في الظهيرة، فأتوسد ردائي على بابه فيسفي الريح علي من التراب حتى ينتهي من مقيله ويخرج، فيراني فيقول: يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنت أحق بأن أسعى إليك، فأسأله عن الحديث وتعلمه منه. وقد سئل رضي الله عنه يوما: أني أصبت هذا العلم؟ فأجاب بلسان سؤول وقلب عقول. ويصفه سعد بن أبي وقاص بكلمات بليغة، فيقول عنه: ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا أكبر لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس. ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات وحوله أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فيتحدث ابن عباس ولا يجاوز عمر قوله رضي الله عنه. وتحدث عن عبيد بن عتبة فقال: ما رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عباس، ولا رأيت أحدا أعلم بقضايا أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أفقه في رأي منه، ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير للقرآن ولا بحساب ولا فريضة منه. ولقد كان يجلس يوما للفقه ويوما للتأويل ويوما للمغازي ويوما للشعر ويوما لأيام العربي وأخبارها، وما رأيت عالما جلس إليه إلا خضع له، ولا سائلا إلا وجد عنده علما. وصفه أحد أهل البصرة بقوله: إنه أخذ بثلاث وتارك لثلاث: أخذ بقلوب الرجال إذا حدث، وبحسن الاستماع إذا حدث، وبأيسر الأمرين إذا خلف، وتارك للمراء ومصادقة اللئام. وكان تنوع ثقافته وشمول معرفته لا يبهر الألباب فحسب، بل يبهر الناس كلهم، فهو الحبر الحاذق الفطن في كل علم. حدث أحد أصحابه ومعاصريه قال: لقد رأيت من عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها به الفخر. رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريق، فما كان أحد يقدر أن يجيء ولا أن يذهب، فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه، فقال لي: اضع لي وضوءا. فتوضأ وجلس وقال: أخرج إليهم فادعوا من يريد أن يسأل عن القرآن وتأويله. فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم وزاد، ثم قال لهم إخوانكم فخرجوا ليفسحوا لغيرهم، ثم قال لي أخرج فادع من يريد أن يسأل عن الحلال والحرام، فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم وزادهم، ثم قال إخوانكم فخرجوا، ثم قال لي ادعوا من يريد أن يسأل عن الفرائض، فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم وزادهم، ثم قال ادعوا من يريد أن يسأل عن العربية والشعر، فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم وزادهم. ومع غزارة علمه ونفاذ حجته لم يكن يرى في الحوار والمناقشة إلا أمرا يدل على الحقيقة ويبين فيها علمه، يبين علمه دائما في الحوار وينتصر فيه على الخصم بالحجة، فكان يرى الحوار سبيلا قويما لرؤية الصواب ومعرفته، فحواره مع الخوارج دليل على ذلك. وقد بعثه الإمام علي رضي الله عنه ذات يوم إلى طائفة كبيرة من الخوارج، فدار بينه وبينهم حوار رائع وجه فيه الحديث وساق الحجة بشكل يبهر الألباب. من ذلك الحوار الطويل نذكر منه فقرة. سألهم ابن عباس ماذا تنقمون من علي؟ قالوا ننقم منه ثلاثا، أولاهن أنه حكم الرجال في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله، والثانية أنه قاتل ثم لم يأخذ من مقاتليه سبيا ولا غنائم، فلئن كانوا كفارا فقد حلت أموالهم وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت عليه دماؤهم، والثالثة رضي عن التحكيم رضي عند التحكيم أن يخلع عن نفسه صفة أمير المؤمنين استجابة لأعدائه، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. أخذ ابن عباس يفند أهواءهم فقال أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فأي باس في ذلك، إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، فنبئوني بالله أتحكم الرجال في حقن الدماء المسلمين أحق وأولى أم تحكيمهم في أرنب ثمنها درهم؟ فتلعثم زعماؤهم تحت وطأة هذا المنطق الساخر والحاسم، واستأنف حبر الأمة حديثة وأما قولكم إنه قاتل فلم يسب ولم يغنم، فهل كنتم تريدون أن يأخذ عائشة زوج الرسول وأم المؤمنين سبيا ويأخذ أسلابهم غنائم؟ وهنا كست وجوههم صفرة الخجل وأخذوا يوارون وجوههم بأيديهم. وانتقل رضي الله عنه إلى الثالثة، وأما قولكم إنه رضي أن يخلع عن نفسه صفة أمير المؤمنين حتى يتم التحكيم، فاسمعوا ما فعله الرسول يوم الحديبية إذ راح يملي الكتاب الذي يقوم بينه وبين قريش، فقال للكاتب اكتب هذا ما قضى عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال مبعوث قريش والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، فاكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله، فقال لهم رسول والله إني رسول الله وإن كذبتم، ثم قال لكاتب الصحيفة اكتب ما يشاءون اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. واستمر الحوار بين ابن عباس والخوارج على هذا النسق الباهر المعجز، وما كاد ينتهي النقاش بينهم حتى نهض منهم 20,000 معلنين اقتناعهم ومعلنين خروجهم من خصومة علي رضي الله عنه. ولم يكن ابن عباس يمتلك هذه الثروة الكبرى من العلم فحسب، بل كان يمتلك معها ثروة أكبر من أخلاق العلم وأخلاق العلماء، وكان كذلك سخيا، إنه كان يفيض على الناس من ماله بنفس الذي يفيض عليهم بعلمه بنفس الدرجة. ولقد كان معاصره يتحدثون فيقولون ما رأينا بيتا أكثر طعاما ولا شرابا ولا فاكهة ولا علم من بيت ابن عباس، يقول عن نفسي إني لآتي على الآية من كتاب الله فأود لو أن الناس جميعا علموا مثل الذي أعلم، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يقضي بالعدل ويحكم بالقسط فأفرح به وأدعو له، ومالي عنده قضية، وإني لأسمع بالغيث يصيب المسلمين أرضا، يصيب للمسلمين أرضا فرحوا بي، ومالي بتلك الأرض سائمة. فهو عابد غانت أواه، يقوم من الليل يصوم الأيام، ولا تخطئ العين مجرى الدموع تحت خديه إذ كان كثير البكاء كلما صلى كلما قرأ القرآن. فإذا بلغ في قراءته بعض آيات الزجل والوعيد وذكر الموت والبعث على نشيجه ونحيبه. فنفعنا الله وإياكم بحياتها الصحابي الجليل، وجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.